السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا إذا توفرت الإرادة لدى الطرف الآخر. استمرار المفاوضات بين روسيا وأمريكا في جنيف للتوصل لأرضية مشتركة لحل الأزمة الأوكرانية. قتلى وجرحى خلال تظاهرات ضد حكم العسكري في الخرطوم وكبريات المدن السودانية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إمكانية التوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا خلال فترة قصيرة لو توفرت الإرادة الجادة لدى الطرف الآخر. ووصف عبد اللهيان مسيرة المفاوضات بالإيجابية وأنها تمضي إلى الأمام، وقال إن طهران لا تسعى إلى مفاوضات استنزافية ولن ترضى بالقليل، وستواصل المفاوضات بمنطق رصين وقوي. ودعا عبد اللهيان الأطراف الأخرى إلى إثبات حسن نيتها، وقال إن سلوك الغرب بات معقولا اليوم، وإن اقتراحات الأمريكيين في رسائلهم غير الرسمية وغير المباشرة تشير إلى أنهم باتوا أكثر واقعية. كما التقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في مسقط اليوم نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. وصرح عبد اللهيان بعد وصوله العاصمة العمانية بأنه سيناقش مع المسؤولين العمانيين خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا سبل تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية. ووصف عبد اللهيان علاقات البلدين بالمستقرة، مشيرا إلى رغبتهما في تعزيزها لتشمل مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية. كما تطرق وزير الخارجية الإيراني إلى الاتفاقية الرباعية الخاصة بإحياء خط الترانزيت بين إيران وسلطنة عمان وتركمانستان وأوزبكستان، معربا عن أمله بتطوير التعاون بين الدول المتشاطئة على الخليج الفارسي. انطلقت المحادثات الحاسمة بين كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والروس بشأن الأزمة مع أوكرانيا، وسيناقش الجانبان في جنيف على مدى 3 أيام أرضية مشتركة تساعد على نزع فتيل الأزمة في أوكرانيا. وفيما تطالب موسكو بضمانات أمنية من حلف الناتو جراء تمدده على الحدود الغربية لروسيا، تشدد أمريكا على سيادة دولة أمريكا وأوكرانيا ووحدة أراضيها وحريتها في اختيار تحالفاتها. انتخب أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد مساء أمس محمد الخلبوسي رئيسا للمجلس في دورته 5 في جلسة تخللتها مشادات وفوضى. وحصل الخلبوسي على 200 صوت مقابل 14 لمنافسه محمود المشهداني مع إبطال 14 صوت. وانتخب النواب القيادي في التيار الصدر حاكم الزامل والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله نائبين لرئيس البرلمان. وفي أول تصريح له بعد إعادة انتخابه رئيسا للمجلس قال الخلبوسي إنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على أن تنتهي هذه المدة بانتخاب الرئيس الجديد. وأضاف الخلبوسي أن البت في مسألة الكتلة البرلمانية الأكبر سيتم في وقت لاحق. ارتفع عدد قتلى التظاهرات الاحتجاجية في السودان إلى 2 بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته بعبوة مسيلة للدموع في رأسه، فيما جرح آخرون جراء تدافعات وإطلاق قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع لتفريق تظاهرة قرب القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم. وقد تظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم وكبريات المدن مطالبين بإنهاء حكم العسكر وإبعادهم عن السلطة وإقامة دولة مدنية. أكد المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس بأن الوقت حان للدخول في عملية تشاورية شاملة لحل الأزمة في السودان. وقال بيرتس في مؤتمر صحفي من الخرطوم إن الأمم المتحدة ستبدأ المشاورات بالاستماع لكل الفاعلين للتوافق على مختلف الآراء في السودان. ودعا المبعوث الأممي كافة الأطراف السودانية للحوار وتقديم رؤيتها للمرحلة الانتقالية في البلاد وإنهاء استخدام العنف ضد المتظاهرين فورا وفتح تحقيق في ذلك. لقي 19 شخصا على الأقل بينهم 9 قصر مصرعهم وأصيب العشرات جراء حريق شب في مبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إليها في التقرير التالي.
حريق جديد في الولايات المتحدة، فبعد آخر شب الأربعاء الماضي في مبنى سكني في فيلادلفيا وأودى بحياة 12 شخصا بينهم 8 أولاد، هذه المرة تصاعدت أعمدة الدخان من مبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك. والأخبار تشير إلى أن 19 شخصا على الأقل بينهم 9 قصر لقوا مصرعهم وأصيب العشرات جراء الحريق. رئيس البلدية الجديد وهو شرطي سابق من أصول إفريقية تحدث عن مأساة حقيقية للمدينة وليس لحي برونكس فقط. إيريك أدامز صرح أن الحريق واحد من أسوأ الحرائق في التاريخ الحديث للمدينة.
سيكون هذا واحدا من أسوأ الحرائق في تاريخنا. لدينا 19 شخصا لقوا مصرعهم، 9 منهم قصر، فضلا عن كثيرين آخرين في حالة حرجة، وأكثر من 63 مصابا.
تدخل 100 رجل إطفاء وسيطروا على النيران في غضون ساعتين وعثروا على ضحايا في كل طبقة من طبقات هذا المبنى المؤلف من 19 طابقا. وقال مسؤول الإطفاء في المدينة دانييل نيجرو خلال مؤتمر صحفي:
المحققون حددوا على أساس الأدلة المادية والشهادات الأولى للسكان أن الحريق اندلع في غرفة نوم ومن جهاز تدفئة احتياطي.
وأظهرت مشاهد بثت على مواقع التواصل الاجتماعي السنتان نيران هائلة ودخانا أسود كثيفا يتصاعد من نوافذ المبنى في حي برونكس المترامي في شمال نيويورك. وتقول الأربعينية ديليني رودريغيز وهي واحدة من سكان المبنى والتي نجت مع كامل أفراد عائلتها من الحريق:
أنا منهارة لما شاهدته وسمعته. كان كثير من الأطفال يبكون ويصرخون طلبا للنجدة. قد سمعتهم النافذة التي فتحتها لتجنب الاختناق.
اجتاح الدخان المبنى بكامله وعثر على ضحايا في كل طابق وتم إجلاؤهم وهم في حالات من السكتة القلبية والفشل التنفسي على حد وصف بعض سكان الحي ورجال الأطفاء. وتعاني نيويورك التي يقيم فيها نحو 9 ملايين نسمة من أزمة سكن في كثير من أحيائها، فضلا عن تقادم مبان عدة وافتقارها للصيانة اللازمة.
وأخيرا، رصدت جمعية الوفاق الوطنية للسامية 36 انتهاكا بحق المواطنين والمعتقلين البحرينيين خلال الأسبوع الأول من العام الجديد. ووفقا للتقرير فقد جرت حالة اعتقال واحدة إضافة إلى تمديد توقيف 5 أطفال على ذمة التحقيق، فضلا عن وقوع 15 حالة من سوء المعاملة وحرمان العلاج في سجن جو المركزي. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين: طهران تؤكد إمكانية توصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا إذا توفرت الإرادة لدى الطرف الآخر. استمرار المفاوضات بين روسيا وأمريكا في جنيف للتوصل لأرضية مشتركة لحل الأزمة الأوكرانية. قتلى وجرحى خلال تظاهرات ضد حكم العسكري في الخرطوم وكبريات المدن السودانية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية مكللة بالورود والياسمين أقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، بعد لحظات تستمعون إلى إعادة برنامج دنيا الشباب وعلى مدى 45 دقيقة، نشرة الأخبار والتقارير في 8:00 تماما. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان صدى المغرب العربي في 8:12 وعلى مدى نصف ساعة، بعد ذلك يأتيكم من المكتبة الإيرانية. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في 9:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق. عند 9:15 تستمعون إلى برنامج مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. في 10:00 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء. فضاءات أدبية يأتيكم هذا البرنامج في 10:25، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. في تمام 11:00 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة 1 ساعة كاملة. عند 12:00 تماما نشرة الأخبار والتقارير وعلى مدى 20 دقيقة. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب، ونواصل الحديث الذي بدأنا به، أو الموضوع الذي بدأنا به يوم السبت عن العبقرية. قلنا بأنه أنتم العباقرة، طبعا إذا أردت فأنت عبقري. هل تجدون هناك فرق بين العبقرية والذكاء؟ ما هو الفرق بينهما؟ ما هي الأدوار التي تتحملها مختلف الجهات في تفعيل المواهب والاستعدادات الكامنة لدى الشباب من أجل أن تظهر إلى العلن وتوصل بمستوى الشاب إلى أن يرقى إلى مستوى الذكاء والعبقرية؟ هناك بالتأكيد بعض العوائق وبعض العقبات أمام طريق الشباب للوصول إلى النقطة المطلوبة من العبقرية أو من تحقيق الذكاء والإبداع. ما هي هذه العوائق وكيف يمكن للشاب بأن يجتاز كل هذه العقبات؟ أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب، في معجم أكسفورد الإنجليزي جاء أن العبقرية قوة فكرية من نمط رفيع كتلك التي تعزى إلى من يعتبرون أعظم المشتغلين في أي فرع من فروع الفن، التأمل أو التطبيق. هي طاقة فطرية وغير عادية على الإبداع التخيلي والفكر الأصيل أو الابتكار أو الاكتشاف، وهي تختلف كثيرا عن الموهبة. فيما يورد قاموس أكسفورد أنه كانت ثمت ثلاث معان تميز بها مصطلح العبقرية، وهي أن العبقرية روح مرافقة، وأنها استعداد ذو سمات مميزة أو ميول طبيعية، وأنها أيضا قدرة طبيعية أو موهبة فطرية. ومع ذلك نفتقد إلى عامل حاسم يتمثل في عدم وجود تمييز واضح بين العبقرية والموهبة يمتد مداه إلى أيامنا هذا. لكن ابتداء من القرن الثامن عشر اكتسب مصطلح العبقرية معناه الحديث الذي يرتبط بالإبداع والأصالة للدلالة على العبقري. هكذا اعتبر الأخير خاصة منه المشتغل بالفن النموذج الإنساني الأعلى، فحل بذلك مكان الأنماط المثالية الأولى. إذن مفهوم العبقرية مفهوم شديد الذاتية، غير أنه يتمتع بأهمية ثقافية ويخلب الألباب، فهو يثير في الأذهان الكثير من الأسئلة، نظرا لأننا غالبا ما نعرفه من أو نعرفه من خلال الأفراد الذين نعرفه من خلال الأفراد الذين يتمتعون بقدرات فكرية وإبداعية استثنائية. فهل يولد العبقري عبقريا أم أنه يصنع؟ ما الفرق بين الموهبة والعبقرية؟ وما الصفات التي يجب أن يتحلى بها الشخص كي نصفه بالعبقري؟ وما هي العقبات التي تحول أمام الشباب للوصول إلى العبقرية؟
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
تحية لكم طيبة مستمعينا ومستمعاتنا أصدقائنا الشباب، وكما جرى في يوم السبت اليوم أيضا ينضم إلينا في الاستوديو الزميل السيد محمد العرجي لكي يواكب معنا حديثنا عن العبقرية، وإن شاء الله تكون هذه الانطلاقة لكي يستمر معنا في البرنامج بإذن الله. سيد محمد السلام عليكم. أهلا.
عليكم السلام. حياك الله أخي أمير وتحياتي لكافة المستمعين الأفاضل في كل مكان. طبعا اليوم أسعى أن أخرج عن التكلف
استجابة للطلب.
نعم على خاطر السيد أمير الموسوي وراح أحشي عن براحتي إن شاء الله. طبعا في اللقاء السابق أخي أمير تناولنا موضوع أنت عبقري إذا أردت، وطبعا أكدنا على موضوع الإرادة في العبقرية، وقلنا أنه قد لا يكون كل الناس عباقرة، لكن عطاء الله المكنون في كل إنسان من شتى المواهب يمكن باستكشافها وتنميتها الوصول إلى العبقرية كباقي العباقرة في تاريخ البشر.
نعم صحيح.
فنحن كجيل الشباب طبعا يمكننا وبإرادتنا أن ننمي مواهبنا طبعا بعد التعرف عليها بالممارسة والتمرين والإرادة القوية.
الآن يعني خرجت من حالة الرسمية. نعم
يعني أسعى. لا أنا قلت أسعى أن أخرج من حالة الرسمية.
أحسنت. نقطة مهمة تفضلت بالإشارة إليها، مسألة أننا عندما نقول عن العبقرية وقد قدمنا بعض من التعاريف الموجودة في المعاجم اللغوية. نعم. طبعا هناك بعض الأرقام تشير إلى أن من كل يعني عدد من الملايين 6 ملايين شخص واحد يعتبر عبقري.
نعم.
طبعا إذا نظرنا إلى مفهوم العبقرية من هذه الزاوية فيعني بحسب تعبيرنا خلينا نغسل إيدينا.
يعني طبعا مخاطبين سيكونون 1 من كل 6 ملايين. يعني
إن شاء الله. إن شاء الله.
1000 نفر الآن إن شاء الله. في كل
العالم. على كل حال المهم أننا نستثمر كل الطاقات الموجودة، كل الإمكانيات الموجودة بين أيدينا من أجل أن نستفيد منها، نستثمرها، وإن شاء الله نخلق الإبداع، نخلق الشيء المبتكر نبتكر فيه. ولكن هو الشخص العبقري هو الذي حتى لا يقتنع بما لديه من الإمكانيات، هو يسعى لتوفير الإمكانيات، يسعى لخلق الإمكانيات حتى يعني يستخدمها، يستثمرها من أجل أن يحقق شيء، يحقق إنجاز على مستوى التاريخ كله. يعني فيما قبله لم تكن هذه الإمكانيات موجودة، إذا كانت الإمكانيات موجودة فكان يستثمرها من سبقه ولا أبدع في شيء، لكنه يأتي ويدرس نقاط الضعف الموجودة، وهناك الاكتشافات والاختراعات التي شهدناها في التاريخ.
عفوا أخي أمير، أنا برأيي أنه الحركة نحو العبقرية هي بحد ذاتها إنجاز. يعني الإنسان يجب أن يصمم ويعين هدف ووجهة في حياته لكي يتحرك نحو العبقرية، وهذا بحد ذاته هو إنجاز، وهذه الحركة هي الحياة.
صحيح. أحسنت بارك الله فيك. هناك ربما سؤال بين الفرق بين العبقرية والذكاء، لا أدري إذا كان هناك الحوار جاهز مع لا يكون جاهز. طيب إن شاء الله في طيات البرنامج ربما نتطرق إلى هذا الموضوع. أحبتي الأفاضل، أنت عبقري إذا أردت، محور البرنامج. وقفة مع فقرة إنتاجية.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحطة، وفيها نمر على أقوال في العبقرية. نبدأ من نابليون بونابرت حيث يقول: العباقرة شهب كتب عليها أن تحترق لإنارة شعوبها. الثورة ككل جرأة في وقتها ومكانها عبقرية وانتصار، وفي غير ذلك حماقة واندحار. مي زيادة. العبقرية هي 1% إلهام و99% عرق. توماس أديسون. العبقرية 1% منها إلهام و99% جهد وتعب. توماس أديسون. بين الجنون والعبقرية خيط أرفع من نسيج العنكبوت. جبران خليل جبران. ليس الأمر أني عبقري، كل ما هنالك أني أكافح مع المشاكل لفترة أطول. من أقوال ألبرت أينشتاين. وأما إسحاق نيوتن فيقول: إذا كنت قد اكتشفت أي اكتشاف ذات قيمة فلقد حدث ذلك جراء الانتباه الصبور أكثر من أي مهارة أخرى. ونعود إلى ألبرت أينشتاين حيث يقول: يستطيع أي أحمق جعل الأشياء تبدو أكبر وأعقد، لكنك تحتاج إلى عبقري شجاع لجعلها تبدو عكس ذلك. لا عبقرية دون ذرة من الجنون، مثل يوناني. سر العبقرية هو أن تحمل روح الطفولة إلى الشيخوخة، ما يعني عدم فقدان الحماس أبدا. من أقوال فيكتور هوغو.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب. أنت عبقري إذا أردت محور البرنامج، وإن شاء الله نستلهم منكم ومن تجاربكم ومشاهداتكم وقراءاتكم بخصوص هذا الموضوع لكي نكون عبقريين إن شاء الله، طبعا بتفعيل إرادتنا. اسمحوا لي لكي أنتقل إلى صفحتنا على الواتساب ومشاركة الأعزاء. الأخت الفاضلة أم فاطمة رغد الكرخي من العراق تبعث لنا بهذه المشاركة الصوتية، نستمع معا إليها.
الدنيا بكل متاعبها وضغوطاتها قد تسلب الإنسان الكثير من مباهجه الروحية التي هي بالأساس المصدر المعطاء لكل الإبداعات والابتكارات في الحياة. إذن الإنسان بحاجة إلى الهدوء النفسي والاستقرار لكي يكون مبدعا ومبتكرا ومعطاء، خصوصا الشباب عليهم أن يوطنوا أنفسهم على أن لا تسلبهم متاعب الحياة وضغوطها. ما هم بحاجة إلى تقديمه لأنفسهم أولا ولمجتمعهم ثانيا، فالمعاناة ما هي إلا محطات للتزود والتعلم أكثر فأكثر. ويبقى الإنسان هو ويبقى الشاب عفوا هو العنصر الأول الفعال والمعطاء والباني لكل مجتمع يريد الوصول إلى ما هو أفضل وإلى تقدم أجمل يواكب به تطور العصر ومواكبة الشعوب والمجتمعات المتحضرة والمتطورة. أختكم رغد الكرخي من العراق.
أحسنتي، شكرا جزيلا الأخت الفاضلة رغد الكرخي من العراق على هذه المشاركة.
نعم،
يعني فيها الكثير من النقاط.
سيد. جزيل الشكر لأختنا رغد الكرخي. طبعا هي ركزت على تأثير ضغوط الحياة على تنمية الناس، خاصة الفئة الشبابية.
نعم،
يعني احنا عندنا يعني في التاريخ أمثلة كثيرة.
صحيح.
لأناس خرجوا من ضغوط و خرجوا من خضم حياة متعبة
وتعيسة،
تعيسة ربما. نعم، وأصبحوا عباقرة أو ما نسميهم بالعباقرة.
نعم.
نعرفهم الكثير يعني. نعم. مثل صحيح. العلماء المخترعين.
نعم. أساسا هذه الضغوطات، ضغوطات الحياة، الموانع، أساسا هي هذه أصبحت يعني ذريعة لكي يصل الشخص إلى حل أو تقديم حل لتلك المعضلات والمشكلات التي كانت يوم ذاك، وجاء هذا الشخص العبقري ليواجه المشاكل. لأنه البعض عندما يشاهد مشكلة في حياته يقف ويقول هذه مشكلة وأنا لا يمكنني أن أقوم بخطوة أو أجتاز خطوة نحو الرقي والتطور، فيقف في مكانه. لكن هذا يجعل من المشكلة، من المعضلة، من الحالة التعيسة الموجودة لكي يغير. يعني هذه الآية المباركة أيضا تقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن يعني هذه الآية أيضا ترشدنا إلى أن الشخص العبقري، الشخص الذي لا يكون مقتنعا بالظروف التي حوله،
أكيد.
يريد أن يحقق إنجاز فيواجه
نعم
المشكلة.
نعم وقلما نجد ناس عبقريين يعني كانوا في حياة مرفهة ومترفة
صحيح.
يعني
نعم
قلما نجد أو لا نجد يعني
حتى البعض عفوا مقاطعة بين كلامك يعني حتى البعض منهم كان يتهم بأنهم من الحمقى حتى أنه البعض منهم مثلا كان يرسب في مراحله الدراسية يعني يطرد من المدرسة لأجل أنه لا يستطيع أن يلبي طلبات وواجبات المدرس يطرد من المدرسة وبالتالي يسعى إلى كشف ما وهبه الله المواهب والاستعداد وبالتالي يكون
يعني يبدو هي المعاناة تبني الإنسان
أكيد أحسن نعم عذراء موجودة نعم عذراء الموسى ومعنا عبر الهاتف الأخوة عذراء السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياتي لك أخي أمين ولكل الكادر ونشكركم طبعا على هذه المواضيع
الشيقة أهلا وسهلا
طبعا بخصوص الموضوع أقول أنه طبعا تحتاج العبقرية يعني في معظم الأوقات إلى ثقة بالنفس طبعا بالدرجة الأولى لأن العبقرية أيضا هي مرتبطة بالذكاء الفكري والذكاء المعنوي لأن الإنسان حينما يصبح عبقريا بالتأكيد هو يعني اجتاز الكثير من المصاعب والكثير من العقبات التي ربما تحول بينه وبين ما يصبو إليه من أمور قد تطور فكره وتطور طبعا تنميته في كل الأمور الحياتية لأن طبعا أنا أعتقد أن العبقرية في أغلب الأحيان هي مرتبطة بالذكاء بالدرجة الأولى أحيانا تكون مكتسبة وأحيانا تكون فطرية لكن الأغلبية أنا أعتقد هي مرتبطة طبعا بالاكتساب يعني حسب ذكاء الشخص أنه مثل شخص إذا كان ذكي حينما ينظر إلى شيء أمامه حتما سوف ينطبع في ذهنه ويستطيع أن يفعل أفضل منه لأنه لديه فطنة ولديه ذكاء فكري ولديه طبعا أمور تجعله يتميز عن الغير لأن كل إنسان وخاصة الشاب طبعا الشاب يكون لديه طموح ويكون لديه طبعا أمور كثيرة يحتاجها في حياته وخاصة حينما يصبح هذا الشاب أو الشابة طبعا يتمنون أن يكونوا أفضل من الغير فهذه طبعا تتطلب منهم الكثير حتى يصبحوا عبقريين بالدرجة الأولى مثلا سواء في الأمور الحياتية وكذلك الأسرية وحتى الدراسية لأن الإنسان العبقري حينما يدرس حتما سوف طبعا تتضاعف لديه مفهومية الذكاء ومفهومية العبقرية طبعا هو إذا كان بالأصل أساسا طبعا يتميز بالعبقرية ويأتي بهذه الأمور سوف تنمي لديه كل هذه القدرات العقلية والفكرية وطبعا النباهة التي تكون لديه فأنا أعتقد أن العبقرية ينبغي أن يحافظ عليها الشاب والشابة وأن يدركوا معناها وأهميتها في الحياة لأنها سوف توصلهم طبعا وتوصلنا إلى طرق النجاح التي لا يستطيع أي شيء أن يسدها بفضل العبقرية
شكرا جزيلا لك يا أخت عذراء الموسوي من العراق وأيضا من هناك ينضم إلينا الأخ أبو أحمد أبو أحمد السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله عزيز
يا أهلا وسهلا ومرحبا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العبقرية تنقسم إلى قسمين هناك عبقرية غريزية وهناك عبقرية اكتسابية أما العبقرية عند الشباب الغريزية فهي من طابع الوراثة والتربية الذي يحصل عليه الإنسان من خلال البيت وأما العبقرية الاكتسابية فهي بالتعلم والتدريب وغير ذلك العقول طبعا تحتاج إلى تنمية هناك عبقرية عقلية عند الشاب وعبقرية جسمانية وعبقرية فكرية فهذه العبقرية الفكرية تحتاج إلى تنمية مثل اقتداء بالعباقرة من التاريخ كعبقرية أمير المؤمنين عليه السلام إذا ما هي العبقرية هي تداد الفكر والصواب والإقدام على العمل بجد واجتهاد وعدم الخوف والتردد إذا قدم على عمل يراه مناسبا وكذلك أنه العبقرية يحتاجها الإنسان في العصور التي تنتشر بها الفتن والمحن، فيكون عبقريا في اتخاذ قراراته. والحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو أحمد من العراق، دمتم لخدمة الإسلام والمسلمين، نصر الله شعب إيران وحكومتها وإذاعاتها وقنواتها.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك أبو أحمد من العراق على هذه مشاركة. أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، ابقوا معنا، أنت عبقري إذا أردت.
آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الشباب. الأخت حروف الأثير من العراق تقول طبعا لا يوجد أحد غبي، هل توافق؟
يعني لا يوجد حسب غبي. حسب يعني قصده شنو يعني غبي؟ يوجد أغبياء في موجودون. نعم أغبياء.
على كل حال رأي، وقرأنا هذا الرأي. تقول الأخت حروف: لكن التفكير بجدية في الموضوع أو الفكرة التي تريد الإقبال عليها سيجعلك عبقري، لأنك فكرت بكل التفاصيل حلوها ومرها. نعم، الإنسان إذا استطاع أن يفكر بشكل صحيح، يعني يفكر مثلا في قضية ما بكل الجوانب، يعني ممكن أن نقول بأن هذا التفكير الصحيح يمهد للإنسان إلى أن يسير ما سار عليه العباقرة والأذكياء.
أكيد.
لكن بمجرد التفكير لا أعتقد أنه يصبح الشخص عبقريا.
يعني
إنه كم من فكرة جميلة، كم من فكرة صحيحة.
يعني مبدأ الحركة هو الفكر.
صحيح. نعم، سيد كاظم أيضا يسأل. نعم صحيح. المهم لكل شخص رأيه. سيد علي الموسوي من العراق يقول: تحية للأخوين أمير ومحمد، بودي تعريف مختصر من الأخ محمد لسيرته الذاتية لكي نتعرف عليه، خصوصا سنرافقه بالمستقبل إن شاء الله. علما أن كان قبله الأخوات علياء وشيماء غراوي أيضا لم نسمع عن سيرتهم الذاتية، وجميل أن نسمع مستقبلا عن الإخوة الجدد في الإذاعة. طبعا الأخ السيد محمد لم يكن جديدا على الساحة.
نعم.
يعني لديه تاريخ طويل في الإذاعة، ربما هو أيضا يحدثكم على هذا التاريخ.
نعم طبعا أشكر. نعم. المستمع العزيز السيد علي الموسوي.
نعم. وليس سيد أمير.
نعم سيد. أنا بالبداية اشتبهت، قلت سيد أمير. علي. سيد علي الموسوي
يطلب أن لا تكون رسميا في البرنامج.
نعم. إن شاء الله أنا بخدمته إن شاء الله. طبعا بالنسبة لسيرتي الذاتية الحمد لله والشكر، أنا يعني منذ 16 سنة.
نعم.
بديت عملي كمدون اتصالات، وهنا ما يسموه يعني مساعد المخرج.
نعم.
في البرامج المباشرة.
نعم.
ولاحقا يعني بديت عملي في قسم القرآن والمعارف الإسلامية. نعم. والحمد لله والشكر يعني الله وفقنا، يعني في هذا القسم كنا نخدم كأيضا مساعد في القسم. يعني
وأيضا رافقت فترة من الزمن الأستاذ الجزائر رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه. أكيد. نعم. يعني مع الأستاذ كنا من البداية حتى نهاية عمله في الإذاعة كنا معه ونتلمذ بإشرافه.
نعم.
وحقيقة كنا طلاب عنده، لم نكن يعني زملاء. صحيح. وكان أستاذنا. صحيح. وأستاذ الجميع،
هكذا حال الجميع تقريبا.
نعم. والحمد لله كنت في فترة أيضا ولحد الآن يعني في أعمال تمثيلية والحمد لله والشكر.
نعم.
بديت يعني من أيضا من قبل 14 سنة.
نعم.
أعمال تمثيلية كثيرة كان عندي.
أحسنت. والآن
والآن ما زلت في قسم القرآن والمعارف الإسلامية، يعني بعض البرامج نكتبها ونترجمها.
نعم أحسنتم.
يعني إن شاء الله الله يوفقنا في خدمة الإسلام.
وأيضا عن الشهادة الدراسية أيضا حدثنا.
بالنسبة للدراسة يعني الحمد لله والشكر، أنا على شرف إنهاء دراستي في
الدراسات الإسلامية.
نعم دراسات العليا. نعم. فرع علوم القرآن والحديث. نعم. وشهادة الدكتوراه إن شاء الله.
بارك الله بك خدمت. وإن شاء الله نتمنى لك السداد والموفقية.
الله يحفظك كذلك.
طيب أحسنتم أصدقائنا الشباب، اسمحوا لنا لكي ننتقل إلى مشاركة أخرى لأخت أم علي الحسيني. بعد التحية والسلام تقول: طبعا قوة الشخصية وقوة الإرادة تجعل من الفرد شجاع يتصرف بإرادة وتصميم وثقة بالنفس، هي أيضا تجعل الشاب أن يتخطى المصاعب، وكذلك دور الأسرة مهم في حياة الشاب، وهناك طموحات يجب على الأسرة والمجتمع أن يشجع الشاب على أن يكون عبقريا. الصحة هي أيضا ضرورية لتحقيق الطموحات، والوراثة أيضا لها الدور المميز في العبقرية، وأيضا يكون أحد القرارات بنفسه. يجب على الشاب استشارة الكبار والوالدين الذي لها خبرة. نعم والله أنا عبقرية وقوية، هي تقول أم علي، تقول أنا عبقرية وقوية وعندي مواهب، لكن الحياة متعبة وأنتم أيضا عباقرة في التقديم. أحسنتي، شكرا جزيلا لك يا أم علي. العبقري طبعا لا يتوقف عند متاعب الحياة، بل يحولها إلى فرص من أجل النجاح والتطور والإبداع والابتكار. وقفة مع فقرة إنتاجية وإن شاء الله نعود بعدها.
مهارات للنجاح.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. هل أنت عبقري؟ للإجابة عن هذا التساؤل فيما يلي بعض العادات الغريبة التي تدل على أنك شخص عبقري. أولاً الهدوء. العباقرة عادة ما يكونون أشخاصاً هادئين في الظاهر، في حين تجتاح الأفكار أذهانهم، كما أنهم لا يبدون حيويين بالنسبة للآخرين، لأن دماغهم يستنزف كل طاقاتهم ويكونون يقظين طوال الوقت. ولعل أكبر ميزة لهم أنهم جد مخلصين للآخرين. ثانياً التأني في إنجاز المهام الموكلة لك. إن العبقري يستنفد كامل وقته لإنجازه أي مهمة يقوم بها، لأنه يريد دائما أن تكون أعماله مثالية. عموما لا يعتبر التسرع أمرا جيدا حتى في سباقات 100 متر، وبالتالي حاول الاسترخاء خلال إنجاز مهامك، وحدد آجالا نهائية لتسليم العمل. وقد يبدو لك أحيانا أنك استغرقت وقتا أطول من المتوقع لإنهاء عمل ما، لكن من المؤكد أنه سيكون مثاليا في نهاية المطاف. ثالثا الفوضوية. المكتب الفوضوي يعتبر علامة على عبقرية صاحبه، ومع ذلك لا يجب الخلط بين الفوضى والقذارة. يرغب غالبية العباقرة دائما في أن تكون مراجعهم العلمية بالقرب منهم، وهذا يفسر سبب وجودها على المكاتب والأرائك وفي كل زاوية في المنزل، لدرجة أن يتحول المنزل إلى فوضى علمية. وبالتالي تعني صفة الفوضوية أنك شخص تفضل القيام بالمهام بطريقتك الخاصة، وأنك مشغول جدا بتنمية قدراتك العقلية وتعزيز ملكة الإبداع لديك. رابعا الخربشة. هذه العادة تعتبر من أبرز العلامات التي تدل على أنك عبقري، وتحيل الخربشة حتى على قطعة صغيرة من الورق موجودة أمامك على أنك تهتم بأصغر التفاصيل من حولك. وفي هذا السياق قال المصمم الشهير ميلتون غليرزر: إن رسم الأشياء يساعدك على التحقق منها وفهمها لتصبح واعيا تماما بها. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
شكرا جزيلا لك علياء، أنت عبقري. إذا أردت محور برنامج دنيا الشباب، هناك طبعا خلاف قديم بين علماء النفس فيما إذا كان النبوغ والعبقرية موهبة في الإنسان أو أنها أمر يمكن اكتسابه، وهو الخلاف الذي لم يتأتى يعني لأحد بعد أن يجد الجواب الشافي له. حتى يعني في المشاركات هناك من قال بأنه العبقرية حالة يعني وراثية، وربما هناك من يقول بالحالة الاكتسابية.
نعم، أشار إليه المستمع الكريم أبو أحمد.
نعم،
الغريزية واكتسابية. يعني الغريزية وراثية وتربوية، طبعا تربوية هي أيضا اكتسابية يعني برأيي.
نعم،
والاكتسابية بالتعليم والتدريب.
صحيح
يعني.
نعم،
والعقلية وجسمانية أيضا.
لكن عموما يراه ما يراه معظم الباحثين بقضايا العبقرية والنبوغ هو أن الذكاء الحاد يأتي بسبب جينات خاصة من نوعها، وأن هناك مثل عوامل نفسية أو الجهود التي يبذلها الإنسان في تطوير ذاته عوامل محدودة الأثر، وربما لا نجد بينهم أحدا يرى أن الأداء العبقري في أي مجال من المجالات يمكن اكتسابه لأي شخص يرغب في ذلك.
نعم، نعم. قد حاول طبعا كثير من الباحثين تعليل العبقرية، يعني حاولوا أن يعلل العبقرية عند الناس، فزعم بعضهم أن العباقرة ينتمون إلى نوع نفساني بيولوجي مستقل يختلف في عملياته الذهنية والانفعالية عن الإنسان العادي، يعني يعتبرون العبقري مو عادي وليس عاديا.
صحيح.
كما يختلف الإنسان عن القرد، يعني قارن بين الإنسان والقرد والعبقري، فجعل العبقري بالنسبة للإنسان كالإنسان. نعم، بالنسبة للقرد.
نعم، قبل أيام. نعم، سيد محمد. نعم، يعني شاهدت في بعض المواقع بأن الطبيب الذي قام بعملية جراحية لدماغ أينشتاين،
نعم،
وبعد موته يعني أخذ بدماغ استأصله. نعم، من جمجمته، وأجرى عليه بعض الدراسات، وجد بعض الأشياء التي يعني بعض العروق، بعض الأشياء التي تميز هذا الدماغ عن غيره من الأدمغة. على كل حال هذا ليس موضوع حديثنا، هذا الكلام عن الوراثية، الحالة الوراثية والاكتسابية جرنا إلى الإشارة إلى هذا الموضوع. معنا الدكتورة فاتن نظام، الأخصائية الاجتماعية والتربوية للتنمية البشرية من سوريا. تحية طيبة لك دكتورة فاتن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بحضرتك، صباحكم جميعا.
بارك الله بكم. دكتورة فاتن، هل يعني بالنسبة لحديثنا عن موضوع الحالة العبقرية، هل هي وراثية بالتالي أم اكتسابية، أم نسبة معينة لهذه الحالة وتلك الحالة؟
هلا نحن خلينا نكون صريحين، هلا دائما نحن الذكاء الشيء نقول عبقري إبداعي، هي أكيد إلى موارثات جينية موجودة بين الأشخاص، وهي تنتقل لأطفاله. مثل العبقرية حتى هي شيء يعني إنه شخص عبقري، هذا الشخص اللي هو دائما كفي حقيقة أفكار جديدة خلاقة، هي ما بتشبه حدا وهي مختلفة عن كل الأشخاص بطريقة إنه يمكن كل الأشخاص راح عبقريين، هو لحاله كفي، إذا معناته هو خلق أفكار جديدة ومتجددة ما بتشبه الموجودين. فكلمة العبقرية ممكن تكون مورثات، وممكن هي حبيت على أينشتاين، هي الطاقات الدماغ بتكون عنها أكثر، يمكن تعالجات هو تكون عنده أكثر من ذكاء، وهو أعلى درجة من درجات
سيد محمد. أنا سألت هذا السؤال بالرغم من أن يعني من بين منهجنا في الأسئلة أن نتحدث عن دور الأسرة في تفعيل العبقرية ويعني تحريض شبابنا لكي يتجهوا إلى هذا الاتجاه. نعم. أولا إذا أمننا بأن العبقرية الشخص العبقري لا يكون إلا من بين عدد ملايين من الناس بحسب نعم. اختلاف الأرقام، لكن حقيقة الشخص العبقري يعني إذا درسنا في تاريخ وسيرة العباقرة نجد بأنهم يعني يتجاوزون كل هذه الأشياء التي نحن الآن باعتبارنا أناس عاديين نحن نعتبرها عوائق و يعني عقبات أمام حتى مسألة النجاح. فكيف بأن نصبح يعني عباقرة؟
هذا ما أشرنا إليه بداية البرنامج وفي اللقاء السابق. نعم أنه الله عز وجل كل إنسان أكيد هذا الشيء يعني أعطاه موهبة، وليس من العدل الإلهي أن لا يعطي موهبة لكل الناس، وهذا يعني من حكمة الله عز وجل أنه يعطي هاي المواهب لكي يخدم بعضهم البعض. بالنتيجة أنه الإنسان لازم هو يستكشف الموهبة مالته، ومن ثم يتجه نحو تنمية هذه الموهبة. يعني ربما يكون عبقري،
نعم.
يصبح يعني من في أعلى درجة من في موهبته، فنحن نعم. نسمي عبقري
ويكافح الأسباب والعوائق الموجودة.
نعم.
لنرى عما تتحدث حوله الدكتورة فاتن نظام. دكتورة فاتن، كنت تتحدثين عن موضوع دور الأسرة أو اعتماد العبقري على هذه الأمور.
مثل ما نكمل بس الفكرة هي أنه نحن كلياتنا عنا قدرات وإمكانيات، ولكن في عنا أطفال تستثمر بالطريقة الصح، فهو عنده بزيد عندي نسبة الذكاء ومنشجعه، فإذا معناتها البيئة الحاضنة اللي هي الأسرة، بعدين نتجه للدائرة الثانية المدرسة اللي هي بتساعد على أن احنا اكتشاف المواهب، يمكن ثقل هي الشخصية بالطريقة الصح، يمكن الإضاءة على الشيء المميز لدى الطفل الابن أو البنت. فنحن معناتها الدائرة الأولى هي الاهتمام بهذا الطفل وبقدراته والإضاءة. وكثير في حقيقة أطفال ممكن يكون عندها قدرات وإمكانيات، ولكن أسلوب التربية وأسلوب يمكن التعامل مع هي الموهبة يمكن تدمر أو حتى يمكن تموت حقيقة عند كثير من الأهل. فحتى بنلاقي الطفل العبقري هو بيكون عنده لماح كثير، عنده نظرة مختلفة. يعني نحن مثلا بيكون مجموعة من الأطفال بلاقي أنا مثلا بحط نموذج واحد، فهو حقيقة ممكن يخترع ويخلق شيء بنضمن يمكن رسمة الكل يرسمها بطريقة إلا هو بطريقة مختلفة، وحتى يمكن يعمل لي قصة تانية مختلفة عن التالتة. هي هو قوة العبقرية. فمعناتها قديش نحن مهم دور الأهل ودور المدرسة بالإضاءة وتنمية هاي المواهب، لأن احنا دائما نحن مثل البذرة شلون بتكون صغيرة وانت بتحط لها فيتامينات وشمس وهواء وكذا لتكبر هاي الشجرة، 100% هو العبقري كذلك.
نعم أستاذ، أحد المستمعين يسأل: البعض يعتقد أن الإفراط في التفكير والقلق الدائم هو أحد أهم خصال العبقرية، فما هو رأيكم بهذا الصدد؟
هلا نحن في كثير عنا في أحيانا يعني في كثر التفكير، نحن بنقول نحن أحيانا نحن أشخاص عاديين، خلينا نقول ما لنا عباقرة، ولكن شدة التفكير والقلق هو بوترك ما بيخليك تنام، تصير عندك ضغط تمام وستريس. كيف هو هذا اللي هو بيكون عنده كمية انه ما بيتمتع، يمكن بنقول احنا 24 ساعة هو بده ساعات اكتر ودقيق كتير، فهذا الضغط والتوتر والقلق اللي هو عبارة عن نشاطات ذهنية جدا عالية، وهذا كله هو مسؤول عنه الدماغ. يعني كل ما زاد التنبيه كل ما زاد عندي كمية التوتر والقلق بهذا الموضوع.
نعم شكرا جزيلا.
أحسنتم. طبعا نشكر الأخ الذي يعني سأل هذا السؤال، لم يكتب اسمه لكن على ما يبدو هو من طهران على أي حال. دكتورة فاتن، هناك بعض يعني الأشياء التي تحول دون الشخص العبقري، مثل محطات إحباط العزيمة التي تولد العبقرية في حياة الشباب. هل لكم أن يعني تذكروا لنا بعض من هذه التصرفات والسلوكيات أو الأسباب الموجودة التي تحول دون وصول الشخص إلى أن يكون متميزا، إلى أن يكون مفعلا ومستخدما لكل ما لديه من الطاقات والإمكانيات والاستعدادات.
حياتنا نحن عنا نماذج كتير، وحياتنا نحن بحياتنا عم يمر بهذا التصرفات كتير أشخاص وأطفال. خلينا دائما أنا أول ما بلشت هي في مورث، الذكاء هو مورث، بعدين نعم. هي بتجي العبقرية هي الزيادة، ولكن نحن الدائرة اللي هي دائما بنقول الصاحب ساحب. يعني أحيانا نحن كتير بنكون عنا شيء بدنا نخلقه شيء جديد، فممكن كتير شخص من دائرتنا، ممكن يمكن الأهل في الأصدقاء يعملنا نوع من الإحباط إنه أنت شو عم تحكي، نعم. أو يمكن يقلل من قدراتنا، أو إنه شو هذا الشيء للعظيم. نحن أحيانا كلمة بترفعنا وكلمة بتنزلنا، فكرمال هيك ما نحن يكون في عنا شيء مختلف. دائما هو الإبداع هو بالاختلاف، ما أنت تفكر خارج الصندوق فأنت حقيقة شخص مختلف. أنت ما عم تحل المشكلة بالطريقة اللي كل العالم بتحل، لا، أنت عم تبدع حقيقة إبداع. كلمة الإبداع هي ما لك المقليلة، لأنه هي بمثلث بهرم ماسلو، هي ما توصل لقمة تحقيق الذات أنت بتوصل عندك الإبداع والابتكار والاختراع، فأنت بتوصل حقيقة بالنتيجة ما أنت تحقق ذاتك. فأنت ما عاد أنا هون بقول ما عاد أطلع على ما حولي، لأنه أنا خلص عندي إيمانا بذاتي وبقدراتي أنه أنا شخص مختلف وبقدر أبدع وأخترع وأبتكر في نفس الوقت.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا دكتورة فاتن النظام، الأخصائية الاجتماعية والأسرية للتنمية البشرية، كنت معنا من سوريا، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. وفي الختام أحبتي الأفاضل نقول أن القناعة شيء إيجابي، ولكن العبقري لا يقتنع بما هو موجود، بل يسعى للتغيير والتحول نحو الأحسن فيبدع ويبتكر. شكرا لك محمد لرفقتك معنا في البرنامج، وشكرا لكم أصدقائنا الشباب على طيب متابعتكم. إلى اللقاء بإذنه تعالى،
في أمان الله.
سما كان الوله غير ما شي ورا في عمر الورود نضحك معا اصفى من الماء كل من هوا هوا اصفى من الماء كل من هوا هوا يوم الأمل طير والحب سما والحب سما كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينثر لنا نجوم تجمعنا الفرحة طول الأيام بردينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام.